بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: ومن عقوباتها، يعني المعاصي والذنوب، أنها تصغر النفس وتقمعها وتدسيها وتحقرها حتى تصير أصغر شيء وأحقره، كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والمعنى: قد أفلح من كبرها وأعلاها بطاعة الله وأظهرها، وقد خسر من أخفاها وحقرها وصغرها بمعصية الله. قال: وأصل التدسية الإخفاء، ومنه قوله تعالى: أم يدسه في التراب، كما قال الله تعالى عن الكفار: إذا ولد لأحدهم أنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. قال: يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ يدسه في التراب يعني يدفنه، يدفن الأنثى الموؤودة في التراب ويخفيه في التراب. هذا أصل كلمة التدسية، وهذه مستخدمة عندنا في اللهجة العامية: يدس الشيء يعني يخفيه. قال: فالعاصي يدس نفسه في المعصية ويخفي مكانها، يتوارى من الخلق من سوء ما يأتي به، قد انقمع عند نفسه وانقمع عند الله وانقمع عند الخلق. فالطاعة والبر تكبر النفس وتعزها وتعليها حتى تصير أشرف شيء وأكبره وأزكاه وأعلاه، ومع ذلك فهي أذل شيء وأحقره وأصغره لله تعالى، وبهذا الذل حصل لها هذا العز. وبهذا الذل، يعني التذلل في طاعة الله والانكسار لله، بهذا يحصل للنفس العز. قال: حصل لها هذا العز والشرف والنمو، فما صغر النفوس مثل معصية الله، وما كبرها وشرفها ورفعها مثل طاعة الله. فهذه من عقوبات المعاصي على نفس الإنسان، أن المعصية في حقيقتها ذل ومهانة. وتأمل في حال العاصي كيف يتعلق في هذه الدنيا بشهوات حقيرة، يكون همه وشغله في هذه الدنيا أن يحصل على هذه الشهوات الحقيرة، من كثرة المال، من النساء، من اللعب واللهو. وانظر إلى حال أهل الدنيا حتى يكون كالعبد لهذه الشهوات ولا يطيق أن يفارقها، وإذا ذهبت عنه يشعر بالهم والغم، فكأن هذه الشهوات تأسر هذا العاصي وتتحكم فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، يعني الكساء، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تأمل كيف سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لهذه الشهوات والعياذ بالله. تأمل كيف صغر نفسه وأذل نفسه لشهوات الدنيا، يكون معبدا لهذه الشهوات والعياذ بالله. وهذه مهانة، أن يكون الإنسان همه وهدفه في الدنيا وشغله ووقته وفكره وقوته لأجل ماذا؟ لأجل شهوات الدنيا، لأجل أن يكثر ماله أو يلاحق امرأة، أو هذه المخدرات والمسكرات والدخان تأسره، لا يستطيع أن يترك هذا الدخان أو هذه المسكرات، يظن أنه بهذا يرتاح، فتجده إذا ابتعد عنها وقتا أو زمنا يشعر بالاضطراب والهم
ويلهث حتى يأخذها ويتناولها حتى يرتاح، كالعبد الأسير لهذه الشهوات، وآخر همه اللعب واللهو مباريات أو غير ذلك، وآخر همه الشهرة والرياسة، وهكذا تكون النفس مهينة لشهوات الدنيا. الله تعالى خلق هذا الكون كله لأجل الإنسان، لأجل أن تستعين بهذه المخلوقات وبالدنيا على طاعة الله، لا أن تكون أنت عبدا لهذه الدنيا، بل أنت تسخر الدنيا لأجل أن تستعين بها على طاعة الله، كما قال الله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الله هو الذي سخر لنا هذه الدنيا وهذا الكون كله مسخر للإنسان، ولكن أكثر الناس للأسف قلبوا المسألة فأصبحوا هم المسخرون، أصبحوا هم المسخرين للدنيا، لأنه لم يتعلق بالله، تعلق بالدنيا وشهواتها. انظر إلى هذه الحياة، ما أتفه هذه الحياة، يكون هم الإنسان فقط شيء دنيوي حقير، حتى لو كبر في أعين الناس هم فقط أن يكثر أمواله فقط. طيب ثم ماذا؟ تموت وتترك هذه الأموال ولا تأخذ معك ولا درهم في قبرك، أين الملايين؟ أين المليارات؟ ذهبت. وكيف ينتفع منها في الدنيا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم: مالي مالي، قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، في رواية فأبقيت. قال: وما سوى ذلك فذاهب وتارك للناس، يأكل كما يأكل الناس، ويلبس كما يلبس الناس، ويركب سيارة كما يركب الناس سياراتهم، ثم ماذا هذه الملايين الزائدة؟ ماذا استفاد منها؟ وما تصدقت فأبقيت، صدقة تبقى عند الله، ما سوى ذلك فذاهب وتارك للناس. وهكذا شهوات الدنيا. فما أتفى هذه الحياة، أن الإنسان يعيش فقط لأجل الدنيا وشهواتها. الله تعالى ذم الكفار، قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ما الفائدة؟ هذه الاكتشافات الهائلة المذهلة، ثم ماذا؟ لا يعرف ربه ولا يسجد لله، تكون الدنيا وبالا عليه، بل يتعذب بها ويكون مهينا، حياته تافهة كحياة البهائم، كما قال الله جل وعلا: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. حتى البهيمة تسبح الله، تذكر الله، والبهيمة تعرف ما يصلحها، إذا رأت نارا أو حفرة تنحرف عنها، لكن هذا الكافر أو الفاجر العاصي يلقي نفسه في النار بهذه المعاصي والمحرمات. فتأمل كيف صغر نفسه وأذلها وحقرها ودساها. أما الطاعة فهي رفعة للإنسان، الطاعة هي العز الحقيقي في الدنيا، الذي يعبد الله وحده ويطيع الله وحده، لا يخاف إلا من الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يتذلل إلا لله، ولا يعبد إلا الله، لا يتوكل إلا على الله، لا يستعين إلا بالله. فحياته كلها بالله، قلبه معلق بالله، محبته لله، تعظيمه لله، فما يتذلل لشيء من شهوات الدنيا، ولا يتذلل لأحد من المخلوقين. نعم، يبذل الأسباب، يستعين بفلان فيما أباحه الله تعالى له، لكن قلبه معلق بالله، ولا يتذلل لأحد من خلق الله. فالطاعة هي العز الحقيقي والشرف العالي للإنسان. ذلك تأمل كما ذكر ابن القيم في هذه الآية في سورة الشمس، تأمل كيف أقسم الله تعالى هذا القسم الذي هو أطول قسم في القرآن كله، بآيات كونية عظيمة، على ماذا؟ على تزكية النفس: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أن حقيقة زكاة النفوس بعبادة الله، هذه الغاية التي خلقنا لأجلها، ما تزكو النفوس إلا بعبادة الله وذكر الله. والزكاة تدل على معنيين، تدل على الطهارة وتدل على النمو، لذلك الزكاة تسمى زكاة لأنها تطهر النفس من التعلق بالمال، حب الدنيا، تطهر النفس من الكبر والبخل والشح، تطهر نفوس الفقراء من الحقد والحسد على الأغنياء، فسميت زكاة. وكذلك تطهر المال من الحرام، وكذلك تنمي الإيمان. الصدقة برهان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، برهان على إيمان العبد، فتنمي الإيمان، تزيد في الإيمان. كلما أنفقت مالك في سبيل الله تشعر في صدرك براحة وانشراح، تشعر بأن إيمانك قد زاد. لماذا؟ لأنك تركت الدنيا وأقبلت على الآخرة، تريد ما عند الله، تزداد إيمانا. وكذلك ينمو مالك، ويبارك الله تعالى في رزقك وأموالك. قد أفلح من زكاها، فكلما أقبلت على طاعة الله تطهرت نفسك من شهوات الدنيا، يتطهر قلبك من التعلق بالدنيا وشهواتها، يخرج من قلبك الكبر، يخرج من قلبك الشرك والرياء وإرادة السمعة وإرادة ثناء الناس، يخرج من قلبك الحسد والبغضاء، يكون قلبك سليما صافيا. بهذا تزكو النفس بطاعة الله. قد أفلح من زكاها. لما تتأمل في هذه الآيات التي أقسم الله تعالى بها وتقبل على عبادة الله، توحد الله وتعظم الله، تزكو النفس. وفي المقابل وقد خاب من دساها. تأمل الخيبة، أن الإنسان لا يحصل شيئا، يتعب بدون فائدة. وهكذا حال العاصي، يتعب في الدنيا ولكن سعيه إلى خيبة وضلال، يذهب سدى، لا يحصل شيئا عند الله، يتعب نفسه في الدنيا والشهوات والملذات. حتى المعصية في نفسها فيها لذة موهومة في البداية، ثم تنقلب إلى حسرات وهموم ومشاكل وعداوات بين أصحابها كما ترى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يهلك في هذه الدنيا، يهلك نفسه بالمعاصي والشهوات. قال: وقد خاب من دساها، يعني لأن المعصية كما عرفنا تجعل الإنسان معبد لغير الله، وتجعل النفس حقيرة، تجعل النفس ذليلة للدنيا وشهواتها. والله تعالى كرمك وخلق الكون كله لأجلك، وأنت تكون معبدا لهذه الدنيا وشهواتها. فهذه أعظم تدسية، كأنك تدفن نفسك في التراب، كأنه لا قيمة لها، وتقتلها وتذلها. قد خاب من دساها. وهكذا يعني تجد العاصي كما أنه لا وزن له عند الله، فكذلك لا يكون له وزن في قلوب عباد الله المؤمنين. كما قال الحسن البصري رحمه الله، قال: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، يعني أصحاب الترف والكبر، قال: ترى ذل المعصية في وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فالمسلم عليه أن يكرم نفسه، يكرم نفسه بطاعة الله، بالسجود لله. هذه الكرامة الحقيقية. أما إذا عصيت الله فاعلم أنك تذل نفسك لغير الله، لهذه المعصية التي عصيت الله لأجلها. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله تعالى أن يقينا شر أنفسنا وسيئات أعمالنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.